شهداء ومصابون بمواجهات مع الاحتلال وقعت خلال محاولة دخول سكان الجنوب اللبناني بلداتهم. استشهاد شاب وطفلة برصاص الاحتلال في جنين وقوات الكيان تواصل عمليتها العسكرية بالمدينة. أهلا بكم إلى تفاصيل الحصاد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان. عراقجي وخلال اجتماعه مع المشرف على وزارة الخارجية الأفغانية في كابول أمير خان متقي أشار إلى عمق وتاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن الروابط بين الطرفين بقيت متينة رغم ما شهدته من مد وجزر. من جهته قال متقي إن إيران وأفغانستان بلدان جاران مسلمان ولطالما تشاركتا في السراء والضراء، معربا عن أمله أن تكون زيارة الوفد الإيراني للبلاد مثمرة. كشفت بحرية حرس الثورة عن الصاروخ الإيراني الجديد نواب الذي أطلق اليوم داما للغطاء الجوي لغواصة الشهيد قاسم سليماني وأصاب أهدافه بنجاح. وأعلن قائد القوات البحرية بحرس الثورة الإدميرال علي رضا تانجسيري أن مناورة الرسول الأعظم 19 شهدت إطلاق صواريخ أرض بحر وأرض أرض بمدايات مختلفة، لافتا إلى تنفيذ الأنظمة تحت السطحية الذكية عملياتها بنجاح. وأضاف تانجسيري أن بحرية حرس الثورة ووزارة الدفاع تصنعان اليوم صواريخ كروز بمدى طويل يتجاوز 1000 كيلومتر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتضمنت المناورات إطلاق صواريخ باليستية من الساحل مع إسقاط طائرة العدو الافتراضية بصواريخ كوثر. ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات بين أهالي الجنوب اللبناني مع قوات الاحتلال إلى 4 شهداء وأكثر من 30 مصابة. مصادر محلية أكدت دخول أهالي ميس الجبل وطير حرفة وحنين بلداتهم، لافتة إلى انتشار الجيش اللبناني في عيت الشعب بعد تراجع وحدات الكيان ووصول الأهالي إليها. وفيما تراجعت قوات الكيان إلى أطراف عيترون بعد تقدم الأهالي، زعم جيش الاحتلال أنه سيعيد تحديث الأماكن التي يسمح لسكان الجنوب بدخولها. وكان الاحتلال حذر الأهالي من العودة لمناطقهم بخرق فاضح لاتفاق وقف العدوان بعد انتهاء المهلة المحددة لبقاء قواته ليقابل التحذير بعودة حاشدة للبنانيين. حول عودة اللبنانيين إلى بلداتهم في الجنوب، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ها هي قوافل العودة تتجه نحو القرى الجنوبية منذ ساعات الصباح الأولى مع انتهاء مهلة 60 يوما لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وفي تحد لقرار الاحتلال عدم الانسحاب من بعض قرى الجنوب وتحذيراته للأهالي بعدم العودة، أصر النازحون بالتوجه نحو قراهم التي ما زال يحتلها كيان الاحتلال، فيما اضطر الجيش اللبناني لفتح الطرق أمامهم. هذه هي مواكب الجنوبيين العائدين على طريق الخردل مرجعيون، وتلك حشود كبيرة تتجه نحو الناقورة. أما كفركل الحدودية المدمرة بالكامل، أصر أهليها على العودة بعدما اجتازوا حاجز الجيش اللبناني ودخلوا البلدة تحديا لجيش الاحتلال الذي ألقى القنابل الفوسفورية ورشاقات رشاشة أسفرت عن إصابة بعض النازحين. أما عيت الشعب التي تقع على الحافة الأمامية وبعد صمود دام 15 شهرا دخل إليها الأهالي من جهة بلدة رميش.
أبي شهيد طلع دورة ابني، الحمد لله رب العالمين، هم بتكليفه مشكلة الله سبحانه وتعالى، ما حدا بزلنا وضرر في الراسنا.
فيما تجمع المواطنون هنا في وسط مدينة الخيام التي سطرت فيها المقاومة الملاحمة البطولية، ومن داخل وادي الحجير التقطت صور لعبور الأهالي سيرا على الأقدام باتجاه بلدة القنطرة، كما بثت مشاهد من وسط مثلث وادي الحجير السلوقي بعد ساعة على توغل جيش الاحتلال في المنطقة. الأهالي دخلوا أيضا بلدة الطيبة وتجمعوا في ساحتها، كما تمكنوا من دخول بلدة مارون الراس سيرا على الأقدام، فيما الدبابة الإسرائيلية لا تزال تتمركز وسط البلدة. وفي يارون تقدم النازحون على مسافة قريبة جدا من جنود وآلية الاحتلال في مشهد لم يختلف عن بلدات الشريط الحدودي كحول التي دخل إليها الأهالي رغم اعتداء الاحتلال عليهم، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين وحالة اختطاف. رسالة صمود وتمسك بالأرض رد من خلالها أهالي القرى الحدودية الجنوبية على تهديدات الاحتلال وخروقاته.
استشهد شاب وطفلة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال فجر أكثر من 20 منزلا في مخيم جنين وهدم عددا من المنازل بالجرافات مع احتمال وجود شهداء تحت الأنقاض، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية نحو مدينة جنين ومخيمها، في ما تواصل آليات الاحتلال تمركزها في محيط مستشفى جنين الحكومي وتعرقل الدخول وخروج المواطنين إليها. وعلى مدار الأيام الماضية أحرقت قوات الاحتلال في مخيم جنين عددا من المنازل وهدمت ونسفت أخرى. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس في الضفة الغربية. مصدر محلي أكد انتشار قناصة إسرائيليين على أسطح البنايات، لافتا إلى إطلاق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز في أحياء المخيم. وفي القدس المحتلة أصيب فلسطينيان برصاص جنود الكيان واعتقل ثالث عقب اقتحام وحدة الاحتلال بلدة كفر عقب، فيما داهمت قوات الكيان منزل أسير محرر باتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بغزة. إلى ذلك تعرضت مركبات فلسطينية لاعتداءات من قبل مستوطنين عند مدخل بلدة تقوع في بيت لحم. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الحظر عن شحنة قنابل من زنة 2000 رتل للكيان الإسرائيلي، وتشمل مئات القنابل التي حظرها سابقا سلفه جو بايدن. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة مثيرة للجدل وفي بداية ولايته الثانية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحظر عن شحنة من القنابل الفتاكة للاحتلال الإسرائيلي. ترامب أمر برفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على شحنة قنابل من زنة 2000 رطل للكيان المحتل، وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK84. وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع. وذكر موقع أكسيوس أن ترامب أمر البنتاغون بالإفراج عن الشحنة فائقة التدمير حسب ما ذكر ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، وسيتم تحميل القنابل على سفينة متوجهة إلى تل أبيب في الأيام المقبلة. وكان بايدن قد علق تسليم تلك القنابل بسبب مخاوف من التأثير الذي قد تحدثه على السكان المدنيين، لسيما في مدينة رفح خلال الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. كما كانت إدارة بايدن عبرت عن قلقها من أن استخدام هذه القنابل في المناطق المكتظة بالسكان في غزة قد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة، وذلك عقب مجزرة النصيرات الإسرائيلية التي راح ضحيتها 1000 فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم من المدنيين، حيث تنامت إدانات المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال من دون الخوض في التفاصيل إن الكثير من الأشياء التي طلبتها إسرائيل ودفعت أموالا من أجلها في طريقها الآن إلى تل أبيب. جدير بالذكر أن هذه القنابل استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان مستهدفا مقر وجود قادة حزب الله، وبينهم السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، حيث ألقى عشرات آلاف الأطنان من هذه القنابل.
رحبت عائلات الأسرى الإسرائيليين باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس بشكل كامل وإعادة الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة. وتجمع أهالي الأسرى أمام وزارة الحرب في عاصمة الكيان تل أبيب رافعين لافتات تحمل أسماء 90 أسيرا إسرائيليا لا يزالون في قطاع غزة. كما وجهت عائلات الأسرى انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو مطالبة بإنجاز الاتفاق بجميع مراحله. تزداد الاحتجاجات الشعبية دعما للقضية الفلسطينية في بريطانيا رغم قمع السلطات البريطانية وتجاوز الموضوع الفلسطيني إلى المطالبة بالحرية والعدالة بعد محاولات التضييق وتكميم الأفواه المناصرة لفلسطين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
رغم إعلان الهدنة في غزة لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية، شملت غارات على الضفة الغربية وحصار مستشفى جنين وتدمير منازل الفلسطينيين تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وأسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل 12 فلسطينيا وتهجير الآلاف وقطع المياه والكهرباء عنهم.
اليوم نحن نشعر بقلق شديد تجاه ما يحدث في غزة وبالتأكيد أيضا في الضفة الغربية، والآن نشهد هجمات على الحقوق المدنية والديمقراطية للناس الذين يحاولون التعبير عن رأيهم حول هذه الأحداث.
على مدار عام واجهت احتجاجات التضامن مع فلسطين تضييقات وصفها البعض بأنها قمع للحريات. في آخر مظاهرة الأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة البريطانية 77 متظاهرا من بينهم قيادات بارزة في حركة التضامن مع فلسطين، كما تم استدعاء نائبين في البرلمان للتحقيق مثل السياسي البارز جيريمي كوربن. هذه الإجراءات تعكس تصعيدا خطيرا يستهدف حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
لقد كان الوفد متجها إلى هيئة الإذاعة البريطانية بشكل سلمي تماما، ولم يكن هناك أي مبرر لما حدث. لقد وجهوا لنا اتهامات بموجب قانون النظام العام، ووجهوا اتهامات مماثلة لبن جمال من حركة التضامن مع فلسطين.
منظمات حقوقية مثل أمنستي انترناشنال أدانت هذه الممارسات ودعت إلى تحقيق مستقل، وأشارت إلى أن هذا التضييق لا يمثل مجرد استهدافا لحركة التضامن، بل هو تهديد صارخ لحق التظاهر في بريطانيا.
إنها محاولة لإسكات أصوات الشعب الفلسطيني وعزلهم من خلال قمع التضامن معهم، لكننا لن نصمت، ورسالة هذا الاجتماع واضحة، سنواجه جميع هذه التهم ولن نسمح لها بأن تلهينا عن هدفنا الأساسي، وهو إنهاء تواطؤ حكومتنا والمؤسسات العامة والشركات مع قمع الشعب الفلسطيني.
في مواجهة القمع والاستهداف يتساءل البريطانيون عن مصير الديمقراطية في بلد يدعي إرساء قواعدها. هل القضية الفلسطينية وحدها في دائرة الخطر، أم أن الديمقراطية البريطانية نفسها مهددة؟
أطلقت صنعاء مبادرة إنسانية للإفراج عن 153 أسيرا من أسرى الطرف الآخر استجابة لتوجيهات قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى إن المبادرة لدواء إنسانية ومن طرف واحد، مشيرا إلى أن أغلب المفرج عنهم من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن ووحيدي الأسر. وعبر المرتضى عن أمله أن يقرأ الطرف الآخر سياق المبادرة بشكلها الصحيح، مشددا على أن هدف المبادرة بناء الثقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعامل الجاد والصادق مع هذا الملف الإنساني. أحيى المسلمون من أتباع أهل البيت الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وأعلنت أمانة العتبة الكاظمية المقدسة أن عدد الزائرين خلال هذا الأسبوع تخطى عتبة 5 ملايين، حيث شهدت مدينة بغداد ذروة الزيارة المليونية. من جهتها أكدت قيادة عملية العاصمة العراقية نجاح الخطة الأمنية لتأمين الزيارة المليونية، لافتة إلى تنفيذها عمليات استباقية كان لها لها الأثار في حماية الزوار، أبرزها مقتل قيادي في عصابة داعش الإرهابية شمال بغداد واعتقال 4 من عناصر هذه الجماعات. تظاهر تونسيون في شوارع العاصمة تونس في مسيرة داعمة للمقاومة بدعوة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، ورفع المشاركون في المسيرات شعارات تحتفي بصمود المقاومة وثباتها رغم الإبادة الجماعية التي استمرت لأكثر من 15 شهرا. المزيد في التقرير التالي.
لا يمل تونسيون من الاحتفاء بصمود المقاومة الفلسطينية في غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. مسيرة أخرى تجوب شوارع العاصمة تونس حاملة راية المقاومة وصور قياداتها رافعة جملة من المطالب نحو السلطات التونسية.
مطالبنا هناك جزء منها ظل هو نفسه، وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، طرد الشركات المشاركة في الإبادة، ووقف العمليات المناورة المشتركة مع الجيش الأمريكي، ونضيف لها بعد وقف إطلاق النار مطلبين جديدين وهما المساهمة في إعادة أعمار غزة وفتح الباب لكل الجرحى الذين الفلسطينيين الذين يرغبون في القدوم لتونس للمداوات.
المسيرة جابت شوارع العاصمة تونس حيث هتف المتظاهرون ضد مشاريع التطبيع التي قد تطلقها الإدارة الأمريكية الجديدة في محاولة للالتفاف على إنجاز المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد في محور المقاومة.
الشهداء وضعوا الطريق لا بديل عن المقاومة. المقاومة هي طريق تحرير الأرض والإنسان، والمقاومة هي طريق العزة والكرامة. وإذا كان ثم مشاريع متاع تطبيع يريد الأمريكان يتلقوها مع ترامب، نقول من تونس أن كل تطبيع يجب أن يسقط، وكل تطبيع يجب أن يداس، ويفترض بأمتنا الكلها أن نبعد طوفان الأقصى. لا مبرر لنا إلا خيار المقاومة.
مع وصول المسيرة إلى شارع رحب بورقيبة تجددت الأجواء الاحتفالية، وعبر المتظاهرون عن اعتزازهم بأداء المقاومة خلال تنفيذ عملية تبادل الأسرى وقدرتها على إساءة وجه العدو وإذلاله. أعاد طوفان الأقصى إحياء الشارع التونسي وبث الأمل في فلسطين محررة بأيدي أبنائها.
يخرج المحتل من غزة مع هزيمته فباق ما بقي تاريخ، أما المقاومة فهي واقفة كطائر الفينيق، ثابتة كجبال فلسطين، شريفة ومجاهدة وصابرة حتى تحرير القدس.
هدد سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول 30 من يناير كانون الثاني، وفق رسالة وجهها إلى الأمن العام للمنظمة الدولية. وتأتي الرسالة عقب مصادقة الكنيسة الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول على قانون يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل بما في ذلك في القدس المحتلة. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد نجاح مناورات الرسول الأعظم وتحقيق أهدافها. شهداء ومصابون بمواجهة مع الاحتلال وقعت خلال محاولة دخول سكان الجنوب اللبناني بلداتهم. استشهاد شاب وطفلة برصاص الاحتلال في جنين وقوات الكيان تواصل عملياتها العسكرية بالمدينة. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ولنعم دار من لم يرضى بها دارا، ومحل من لم يوطنها محلا. فيما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: هي دار الظالمين، إلا العامل فيها بالخير فإنها له نعمة الدار. شكى رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الحاجة فقال: أعلم أن كل شيء تصيبه من الدنيا فوق قوتك، فإنما أنت فيه خازن لغيرك. قال لقمان لابنه: وخذ من الدنيا بلاغا ولا ترفضها، فتكون عيالا على الناس، ولا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك. وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسب الدنيا، فنعمت مطية المؤمن، فعليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر. إنه إذا قال العبد: لعن الله الدنيا، قالت الدنيا: لعن الله أعصانا للرب. وأخيرا عن الإمام الهادي عليه السلام: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الخامسة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسين، الإخراج الفني علي رضا عزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طريق المجاهدة شائك وصعب، ولا بد لقطف الورد من وخز الشوك. ما زال الثوري محمود الحسيني قيد الاعتقال والتعذيب من قبل رجال السافاك الشاهنشاهي. يكتم آلامه عن البوح بفعالياته وأسماء أصدقائه في درب الجهاد. ننتقل معكم وإلى بداية الحلقة الخامسة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، كي نكون مع هواجس محمود في المعتقل والزيارة المفاجئة لشخص لم يتوقعه في السجن. معكم نستمع إلى أحداث الحلقة الخامسة.
اللعنة، منذ 3 أيام يشبعونني ركلا وضربا، فإن أضلاعي تكاد تتهشم.
كيف أنت يا دكتور؟ ما بك؟ لما تنظر هكذا إلي؟ هل تشعر بالوجع؟ لا أظن أن فيك وجعا، لأنكم تتحملون الكثير. هيا تحرك ولا تحاول خداعي يا دكتور. هيا.
إلى أين؟
إلى بيت الخالة. كفى، كفى زمن الاستضافة، والآن يجب أن أخذك إلى الدكتور.
الدكتور؟
أجل، إلى الدكتور، وما أروعه من دكتور، إذ ليس هناك من أحد راجعه إلا واعترف بكل شيء. هيا تحرك، ما بك؟ هل تشعر بألم في قدمي؟ طيب، لا تحاول الإظهار بأنك لا تتحمل الأذى. هيا انهض وتحرك قبل أن أدمي وجهك بقدمي. هيا.
طيب،
حسن، يبدو أنك تعلمت الأصول، إذن هيا تحرك. قلت لك تحرك يا هذا.
حسن، حسن، دعني أمشي.
لو كان زمام الأمور بيدي لألقيتكم جميعا في البحر أيها الخونة.
وهل أنت تفهم معنى الوطن والخيانة؟
أنا لا يعني.
من هو الخائن؟
هيا تحرك. الوطن يعني صاحب الجلالة، إلا أنكم أنتم الخونة لا تعون ذلك.
أخشى عليك يوم الحساب.
صح ولا تتكلم. هيا تحرك، تحرك.
كل هذا التعذيب إنما يجري بهدف انتزاع الاعترافات مني، إلا أنهم يخسؤون. ومما لا شك فيه أن وحيد موسوي قد وصله الآن خبر اعتقالي، لأني ذكرت له من قبل وبالحرف الواحد يعتبرني معتقلا إن لم أعد إليك بعد أسبوع. يبدو أن أحدا يقترب.
السلام عليك يا دكتور.
ماذا؟
صدقني يا دكتور، ما كنت أتصور أني ألتقيك بهذه السرعة. كان قبل يومين، أليس كذلك يا دكتور؟ ها؟ بلى بلى، إنه كان قبل يومين، التقينا لأول مرة في المطار. مهما يكن فأنا سعيد لهذا اللقاء يا دكتور محمود حسين.
إذن أنت ذلك الدكتور الذي وصفه لي السجان؟ ها؟
أوه، ما هذا الوضع الذي ارتأيته لنفسك؟ دعني أرى عينيك، فقد التهبت إحداهما. أوه، ترى ماذا تفعل بنفسك يا ولد؟ ها؟
أليس من الأفضل أن تسأل عني زميلك ذاك يا دكتور؟
لو أقول لك إن أولئك الأوباش الذين فعلوا ذلك لا علاقة لي بهم أصلا لا تصدقني أبدا، أليس كذلك؟
لو كنت مكاني هل كنت تصدق يا دكتور نادري؟
الأفضل أن نتحدث معا بصورة أكثر ودية، مهما يكن فلنا عهد بلقاء سابق، وما رأيك يا محمود؟ ها؟
منذ 3 أيام وأتلقى ضربات مميتة من قبل 3 أشخاص، وأن الالتهابات والجروح لا تخص عيني وحدها، بحيث إن أضلاعي تؤلمني جدا، وربما تعرض بعضها للكسر، كما أن قدمي مجروحتان مقشرتان من أثر سياط رجالكم عندها تحدثني عن المودة.
اسمع يا دكتور حسيني، كان يمكن أن لا يحدث لك هذا، وحاولت الكثير أن أحول دون ذلك، وفي المطار كان تصرفي معك حقا تصرفا يليق بك كشاب مثقف أنيق.
أنت ماذا تريد مني؟ هل تريد أن تنتزع مني معلومات لا أعرف شيئا عنها أصلا؟
آه منك يا دكتور، فكلامك هذا تفوح منه رائحة الاستهانة بنا. الأفضل أن نكون صريحين وصادقين، ولكن لو تنوي الإجابة عن أسئلتي بهذا النمط فأنت في الحقيقة تستهين مباشرة بفهمي وبمعلوماتي المهنية.
إنك استلمت الجواب مني في المطار قبل 3 أيام.
إلا أنه لم يكن صائبا، لأنك على معرفة تامة بوحيد موسوي يا دكتور.
معرفتي به لا تتجاوز تلك الصورة.
حسنا، دعني أكلمك بشكل آخر. إنك حامل شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وشاب يعد من النخب بمقدوره أن يخدم بلاده وكذلك نفسه، أليس كذلك؟
رجائي هو أن أستطيع خدمة بلادي، ولكن كما ترى يزج بي في الزنزانات.
هذا ما اقترفته يداك.
والله لا أعي شيئا من مهنتك هذه.
أنت رجل واع وذكي، وأنا واثق جدا من أنك تعلم جيدا عما نتحدث.
أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي. لقد قلت لك مسبقا أنا لا أعرف هذا الواغد. ماذا يحمل من أفكار وآراء، وإلى أي من الأحزاب السياسية ينتمي؟
وهل فكرت يوما بأن الطريق الذي اخترته غير صائب يا دكتور؟
أتقصد مواصلة دراستي في الخارج؟
قرارنا أن لا يستهين كل منا بفهم الطرف الآخر يا دكتور. دع عنك شخصا باسمي وحيد موسوي، ولا تفكر به أبدا يا دكتور. إنما ثبت لنا هو أنك من الأعضاء النشطين للجمعية الإسلامية الطلابية في هامبورغ.
إن كنت حقا واثقا مما تقول، ترى لماذا هذه الأسئلة؟ أجل، إنني مسلم ولي ميول إسلامية، وهل مانع في ذلك حتى تستضيفوني هنا 3 أيام بشتى أنواع الضرب والركل؟ إذن هذا أنت من يستهين بشعوري وفهمي يا دكتور نادري.
كفاك يا هذا، ولا تثر فوضى إذ لا أحد يعارض معتقداتك، فهناك من يشدد على ميوله الدينية وأنت أحدهم، إلا أن لقضية الجمعيات الإسلامية الجامعية شأنا آخر، وهو إنها ستار تجري خلفه أعمال مناوئة لشخص صاحب الجلالة بالذات والإصلاحات التي يجريها اليوم في البلاد.
إصلاحات؟
نعم، وازدهار وتقدم، وكل هذه المعامل والمصانع.
أجل، مصانعه وكبارهات وحوانيت لبيع الخمور ومحلات للقمار، وإلى جانبها بيوت من العلب الفلزية الفارغة. إن تسمي هذه إصلاحات وازدهارا وتقدما فأنا أسحب كلامي.
يبدو أن العيش في الخارج لم يترك أثره عليكم أبدا، فأنتم ما زلتم تحملون تلك الأفكار البالية التي نجدها لدى القروي في بلادنا.
إن استهانتكم بمعتقدات الناس لا توصلكم إلى ما تتوخون.
اسمع يا دكتور، إن طريقكم التافه هذا لا يأخذكم سوى للجحيم، وهل تتصورون أنكم بهذه الأعمال التي تسمونها بالجهادية تصلون إلى أهدافكم؟ إن صاحب الجلالة يعتبر اليوم أقوى شخصية سياسية في إيران، بل وأكثر من ذلك في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
طبعا طبعا، تحت مظلة قوة كبرى باسم أمريكا.
هل تدخن سيجارة؟
لا، فأنا الآن لا أستطيع التنفس، فكيف لي أن أدخن؟ طبعا تحت رحمة ضربات الركل لرجالكم.
ربما لا تصدق، ولكنني كنت أياماً مثلك أتفوه بمثل هذه الخزعبلات، أي عندما كنت أدرس في الثانوية.
يا للعجب، فأنت أيضاً كنت ممن يناضل ضد النظام؟
ولكن لم أكن أحمق ولا غبياً بدرجة لا أدري معها ماذا أفعل. فضلاً عن ذلك كنت أريد أن أعيش حياة هانئة، وليس من حقي تحطيم مستقبلي عبر تلك الأوهام الشبابية. إذن قررت العيش بهناء.
طبعاً ليس الكل مثلك يستطيع أن يغمض عينيه ويعيش بهناء.
مثلك تماماً، أليس كذلك؟
أنت أدرى من غيرك كيف أن الناس تتحمل المشاق في حياتها. إنه لمن العار أن نرى مدننا تفتقد لأبسط متطلبات الحياة مثل المدارس والمصحات والمشافي.
المشكلة هي أنكم لا ترون إلا المساوئ والسواد والظلام.
هذه حقائق دامغة، ولكن هناك مجموعة.
أنا أيضا مللت سماع هذه الكلمات المطنطنة الجوفاء. الأفضل أن تفكر بعقلانية وتدبر يا دكتور. بمقدورك أن تعيش حياة رغيدة بعيدا عن هذه الخزعبلات والترهات، وتكون أستاذا جامعيا وتملك سيارة أمريكية فاخرة.
مقابل ماذا؟
رائع، أراك عدت إلى جادة الصواب يا دكتور. اسمعني جيدا يا دكتور، ربما لا تسنح لك فرصة مثل هذه، إذن انتبه لما أقوله لك. شئت أم أبيت فنحن قريبا سنقضي على جميع هذه الجماعات الإرهابية، وكما تفضل صاحب الجلالة فإننا سنبيد كل العناصر اليسارية والرجعية، ولا نسمح لها بجر عجلة البلاد إلى الوراء. والآن أنت حر في أن تستغل هذه الفرصة لصالحك أو لا تستغل.
أي فرصة هذه؟
هي أن تساعدنا في اعتقال هذه العناصر الإرهابية بغية القضاء عليها والتخلص منها، وما أقوله لك هو في غاية الصراحة والصرامة، وفي المقابل نتخلى عن ملفك السياسي ونتجاهل أنك كنت يوما من الجماعات الإرهابية خارج البلاد. طيب ما هو رأيك يا دكتور؟
ولكن لا أظن أنه يوجد لي ملف سياسي.
ألا تفكر أننا على علم تام بأنك تقوم وبالتعاون مع بعض زملائك بتصوير منشورات آية الله الخميني وتوزيعها بين الطلاب في الجامعات؟ هل تتصور أن اجتماعاتكم السرية بخافية عنا؟ على كل حال سنقوم قريبا باعتقال وحيد موسوي وعدد آخر من رفاقه، وما عليك إلا أن تفكر بنفسك وحدك يا دكتور.
كي أصبح واحدا مثلك أنت؟
لكل واحد منا الحق في اختيار حياته.
لو كان كذلك لما امتلأت اليوم سجونكم بالشباب.
يا دكتور محمود، تكلم واعترف وأنقذ حياتك.
ثمة رجال لا يستطيعون التخلي عن شرفهم وضميرهم أمام نظام عميل لأمريكا.
لابد أنك تعلم من هو الذي يتربع على هرم هذا النظام.
أجل أجل، هو الشاه، أو ما تسميه أنت صاحب الجلالة، الذي ليس سوى عبد ذليل لأمريكا.
اخرس أيها الواعظ، طالما لا ينفعك الكلام الطيب فسأريك الجحيم. كلكم على شاكلة واحدة، ظننتك تختلف عنهم لكونك مثقفا أنهيت دراستك في الخارج.
لا لا، لن تقدر على انتزاع كلمة مني مهما عظمت سطوتك.
سترى يا دكتور، إذ إن أكبر منك وأكثر عنادا لم يطيق الصمت أمام ضرباتي ركلاتي يا واغد. خذ أيها الواغد قد أغمي عليه. أيها الحارس، أيها الحارس.
نعم سيدي.
خذوا هذا اللعين إلى زنزانته.
سمع سيدي.
اسمعوا يا حمقى، أريده حيا، هيا اتصلوا بالطبيب ليداوي جروحه. هيا.
أمرك سيدي.
إلهي، بمن أستجير وألتجئ إليه سواك؟ ترى كيف لي أن أخبر الحاجة ملوك ومحمود بأن ابنها معتقل في بلاده بعد كل ذلك الفراق الطويل الذي تحملته من أجله؟ لا أدري أين هو الآن معتقل، فهؤلاء لا دين لهم ولا ضمير ولا وجدان ولا إنسانية. إلهي، أين أولي وجهي في هذا الوقت المتأخر من الليل الحالك الذي بات يقض مضجعي؟
أبي، أبتا.
هذه أنت يا ابنتي. أهلا أهلا بك.
أهلا يا أبي، ماذا تعمل هنا في هذا الجو البارد؟
لا شيء، جئت فقط لأتنفس الصعداء، أو بالأحرى.
هل حدث شيء يا أبي؟
لا 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 يا بنيتي. طيب لندخل إلى البيت. معك حق، فالجو هنا بارد.
إنك لم تتعشى بعد يا أبي.
عند بداية الليل تناولت بعض الطعام في الحانوت.
يبدو أن بعدك عن أمي أخذ منك ما أخذه.
أجل، بدت أقلق عليها، ليتني كنت رافقتها إلى السيارة.
هل أتي إليك بالشاي يا أبي؟
سلمت يداك يا ابنتي.
سأتي إليك فورا.
شكرا. عجب، لو كان العشرات من رجال الأمن اقتحموا بيتي ومحل عملي ما اندهشت أصلا. محمود كان حذرا جدا لأن تصرفه بين الناس لم يكن يثير انتباه الآخرين، حتى إن بعض الحاضرين في الاجتماعات كان يأخذ علي ارتداء محمود رباط العنق نتيجة سفره إلى الخارج. يا أهل العجب، يا أهل العجب.
الشاي حاضر يا أبي، تفضل.
يا للعجب.
أبتا.
نعم يا ابنتي، نعم.
ما الذي جرى يا أبي؟
لم يحدث شيء يا بنيتي.
أنا لست اليوم صغيرة يا أبي، فأنت منذ يوم أمس لست على ما يرام. صحيح أنني لست قادرة على مساعدتك، لكن إن أمكن أخبرني بالذي يمكن الكشف عنه، ربما يخفف عنك بعض همومك.
لا شيء أبدا. يبدو أن أمك تعود غدا من زيارة السيدة معصومة سلام الله عليها، أليس كذلك؟
أولست من أخبرني بها؟
نعم.
وقلت إن خالي أخبرك بعودتها يوم غد؟
نعم، فإن خالك قال لي إن أمك ستغادر مدينة قم غدا عائدة إلينا، وبدوري أوصيتها بالتحرك عصرا وقبل أن يجن الليل.
أبتاه، أرجوك أخبرني ما الذي حدث.
لا شيء يا ابنتي، عم تتحدثين؟ بما أن خالك دخل اليوم مثلي عالم الشيخوخة، رأيت من الأجدر يتحرك مبكرا كي لا يضطر للسياقة في الليل، فكلانا عاجزان عن السياقة أثناء الليل.
أبتاه، إن أنت لا تريد أخباري بشيء فلا مانع في ذلك، إلا أنني في الحقيقة قلقة على سلامتك. والآن يا أبي، ألا تأمرني بشيء؟
لا أبدا، كلا، ولكني متعب بعض الشيء.
يبدو أنك مضطربا وتنتظر حدوث شيء سيء يا أبي.
لاحظي يا عزيزتي مريم، لا أدري كيف أقول، أظن أنني لم أكن أبا يليق بكم.
أرجوك يا أبي، ألا تطلعني على ما جرى أو يجري لك؟ ما هذا الذي تقوله لي؟
أشعر بالحزن يا ابنتي.
لم أرك قط مثل هذا اليوم يا أبا، صدقني يا أبي أنا لا أطيق رؤيتك بهذه الحال.
منذ 30 سنة وأنا أعيش مع أمك في هذا البيت، قد كانت هي عونا لي في جميع مراحل حياتنا، وأنا بدوري لم أكتم شيئا عنها.
وهل أنك اليوم قررت أن تخفي عنها أمرا يا أبي؟ يعني هل أنت يا أبي لا تريد أخباري بالذي حدث؟
لاحظي يا ابنتي، حياة أمك مرهونة بحياة أولادها. إننا تحملنا الكثير في حياتنا، ففي الزمن البعيد عندما أعلن إفلاسي في السوق كانت أمك الشخص الوحيد الذي شجعني على الوقوف على قدمي دون الاكتراث لما قد جرى. أو بالأحرى أريد أن أقول، مهما تكون صابرة وصاحبة قلب كبير ومتسع، إلا أنها أمام أولادها تحمل قلبا بصغر قلب العصفور.
أنا ما زلت إلى جانبك يا أبي. هل حدث مكروه لأخي محمود؟
نعم يا ابنتي، قبل أسبوع تم اعتقاله في المطار.
ماذا؟ يا إلهي رحمك يا رب.
هذا هو بيت الحاج مرتضوي، لأدق الجرس.
من في الباب؟
أنا الحاج عبد الله. السلام عليكم يا حاج مرتضوي.
وعليكم السلام يا حاج عبد الله، كيف الحال؟ أهلا.
الحمد لله. شكرا. متفضل. شكرا جزيلا.
كيف الحال يا حاج؟
الحمد لله رب العالمين.
تفضل بالجلوس، تفضل.
يا الله.
لا تقلق يا حاج، لا تقلق، أعلم كم أنت قلق يا حاج. من الصعب جدا أن يرى الإنسان شخصا صالحا وطيبا مثل السيد محمود يزج في السجن لا لذنب إلا لكونه مسلما. لا إله إلا.
صدقني يا حاج، لم أتجرأ إلى يومي هذا أن أخبر أمه بالأمر، لأنها دوما كانت تنتظر ساعة وصوله إلى البلاد، إلا أنها في هذه الأيام راها صامتة لا تنبس ببنت شف. يبدو أنها،
إن الله يعطي أجر المحسنين.
ونعم بالله.
تناول شايك يا حاج، فلدي أخبار سارة.
حقا ما تقول؟
نعم.
ما هي تلك يا حاج؟ هل هي تخص محمودا؟
كما وصلني من عيوني في السجن
يا الله،
أنهم نقلوا محمودا إلى الردهة العامة في السجن. وهذا يعني أنهم لا يملكون أدلة دامغة ضد محمود
الحمد
كي يتهموه بها.
شكرا لله، شكرا لك يا رب. طالما أسمع أن ولدي سالم في السجن فإني أشكر الله كثيرا على سلامته.
هل تتذكر يا حاج السيد عماد رحمتي؟
وكيف لي أن أنساه يا حاج؟ عندما جرح خلال أحداث عام 1963 أمام البازار في طهران انقطعت أخباره عنه.
بالمناسبة سمعت قبل أيام أنه باق وسالم والحمد لله.
هل هو حي؟ حمدا لك يا رب، حمدا لك.
ولكن لم تسنح الفرصة كي أخبرك به، وكما تعلم ليس ممكنا طرح بعض القضايا خلال اجتماعاتنا السرية.
أكيد.
على كل حال، إن الذي أعرفه في السجن قال لي نقلا عن السيد عماد إن محمودا تم نقله إلى القسم العام في السجن، ولكنه لم يفلح في كسب معلومات أكثر عنه.
يبدو أنهم قاموا بتعذيبه يا حاج، أليس كذلك؟
بلى. فمهما يكن فهذا ديدن النظام أن يمارس التعذيب بحقي كل من يطالب بالحرية والإسلام.
ألا لعنة الله عليه؟
لأنه ولحسن الحظ خرج السيد محمود مرفوع الرأس من هذا الاختبار الصعب.
الحمد لله. حدثني يا حاج، ماذا نفعل الآن؟ هل نستطيع أن نذهب لزيارته؟
في العادة إنهم يتصلون بنا لهذا الغرض، ولكن ليس بهذه السرعة.
وماذا يمكن أن نفعل؟ هل يمكن لي أن أذهب إليه وأراه؟
تمهل يا حاج، الصبر مفتاح الفرج.
آمنا بالله،
إن الله مع الصابرين.
نعم بالله.
إذ إن الفرق شاسع بين السجين العادي والسجين السياسي.
نعم.
وطالما نقلوه من السجن الانفرادي إلى السجن العام فهو خطوة إيجابية.
الحمد لله.
أرجو الله أن يحطم قريبا نظام الشاه الجائر، ليقوم الشعب، كل الشعب، بالإفراج عن كل المعتقلين والمسجونين، وبإقامة احتفالاته بمناسبة النصر العظيم.
إن شاء الله يا حاج مرتضوي، سيكون كما تقول.
إنك لم تشرب شايك بعد يا حاج، دعني أحضر لك شايا آخر ساخنا.
شكرا لك يا حاج، فقد أثقلت عليك، ولكني كنت واثقا أن مجيئي إليك لا يكون مخيبا لآمالي، بل يزيدني فرحا وثقة واطمئنانا.
شكرا، ولكني لست كما أنت تتفضل. ما أحمله اليوم من معارف وعلوم بسيطة هي مكتسبة من تعليمات سماحة الإمام الخميني لا غير.
الحمد لله. لقد أسررتني كثيرا يا حاج مرتضوي بأخبارك السارة عن السيد عماد رحمتي وابني محمود. إنك الآن متعب يا حاج، ولا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا. أرجو أن تأذن لي بالانصراف.
أرجوك يا حاج.
جزاك الله خير الجزاء يا حاج. والآن تسمح لي بالذهاب يا حاج.
يا الله،
في أمان الله.
في أمان الله يا حاج، في أمان الله.
أرجوك يا حاج لا تزعج نفسك لتوديعي.
لا لا إزعاج في ذلك، هذا ليس إزعاجا بل هو فرض علي.
شكرا، شكرا لك يا حاج.
أرجو الله أن يرينا اليوم الذي يتحرر هذا الشعب من ربقة الحكومة. أقصد حكومة الشاه الجائرة، وأنت بدورك توكل على الله الواحد الأحد. فهؤلاء كلما يزجون بنا في السجون كلما يقتربون أكثر من هاوية السقوط والانهيار.
إن شاء الله. طيب يا حاج، لقد بلغنا الآن باب المنزل، أرجو أن لا تزعج نفسك أكثر من هذا. مع السلامة.
في أمان الله يا حاج.
وهكذا أيها الكرام من الإخوة والأخوات، قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم، وسنتابع في الحلقة التالية كيف ستجري الأحداث التي تسبق بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية في إيران. فحتى ذلك الموعد والحلقة الجديدة، نستودعكم الله والسلام عليكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد نجاح مناورات الرسول الأعظم وتحقيق أهدافها. حماس تحمل الاحتلال مسؤولية